أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حي الله الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نلتقي وإياكم مجددا في درس من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. يتواصل الكلام في بيان مراد المصنف من قوله وإلا فمفرد، وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم، وإلا فأداة. بينا في الدرس السابق أن علم النحو أو علماء النحو وعلماء المنطق لا يتوافقون على الأساس الذي يعتمدون عليه في تقسيمهم اللفظ المفرد إلى كلمة أي فعل واسم وأداة أي حرف. وبينا أن للمناطقة في المقام مسلكين، المسلك الأول أو المسلك الأول هو القائل بالصلاحية، والمسلك الثاني القائل بالاستقلال. أي أن المناطق ينقسمون إلى فريقين، فريق يعتبر الصلاحية هي الأساس الذي فرضه لتقسيم اللفظ المفرد إلى فعل واسم وحرف، أي إلى كلمة واسم وأداة. والفريق الثاني من المناطق يعتمد أساس الاستقلال في الدلالة، أساس الاستقلال في الدلالة على المعنى، فيقول أنا أقسم اللفظ المفرد من حيث استقلاله في الدلالة، بينما ذاك الفريق يقول نقسمه من حيث صلاحيته للدلالة، صلاحيته للدلالة. واللي قالوا صلاحيته للدلالة ما اكتفوا بأنه صلاحيته للدلالة على معناه، قالوا صلاحيته لأن يخبر به، صلاحيته لأن يخبر به. احنا ناقشنا في مسألة صلاحيته للإخبار به، ما هو مرادكم بصلاحيته للإخبار به؟ هل مرادكم صلاحيته للإخبار به بحسب اللفظ أم بحسب المعنى؟ إن كان بحسب اللفظ يرد عليكم إشكالان. الإشكال الأول أن بعض الألفاظ مثل الظروف الملازمة للنصب على الظرفية والمصادر المناسبة الملازمة عفوا للنصب على المصدرية، هذه لا يمكن أن يخبر بها، لا يمكن أن يخبر بها، ولا يمكن أن تستقل في الإخبار عن المبتدأ. هذا أول إشكال. الإشكال الثاني، قلنا لكم أن الفعل بما هو فعل وبحد ذاته وبما هو لفظ مفرد لا يمكن أن يخبر به ما لم يقع في جملة، بحيث لا يكون أقل من فعل وفاعل، وإذا صار فعل وفاعل صار جملة. إذا تتذكرون في ألفية ابن مالك في قطر النداء، أقل ائتلاف الكلام منين؟ إما من اسمين أو من فعل واسم. إذن هذا يصير كلام، من يصير كلام يعني يصير مركب تام، من يصير مركب تام يخرج من موضوعنا، لأن إحنا دا نتحدث عن المفرد لا نتحدث عن المركب، بالتالي راح تخلطون علينا المطالب. هذا إذا كان قصدكم بصلاحيته للإخبار به وحده، يعني قصدكم صلاحية اللفظ للإخبار به وحده. أما إذا قصدكم صلاحية المعنى، يعني أن اللفظ بحسب معناه صالح لأن يخبر به، يرد عليكم إشكال، وهو أن الظروف لا يمكن الإخبار بها لوحدها، لا يمكن الإخبار بها لوحدها، خصوصا الظروف الملازمة للنصب على الظرفية، مثل أين اللي هو ظرف مكان وبنفس الوقت اسم استفهام، ومثل وكذلك أسماء الاستفهام قلنا مثل أسماء الاستفهام والشرط مثل أين وكيف ومتى ومن وما وما شاكلها. إذن الظروف الملازمة للنصب على الظرفية، وكذلك المصادر أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، هذه من حيث معناها، من حيث معناها لا فقط من حيث لفظها، من حيث معناها لا يمكن الإخبار بها، وبالتالي راح تخرج هذه الأسماء مع أنها أسماء. إذن بالنتيجة اعتماد أساس الصلاحية كأساس للقسمة وفرضه أساسا للقسمة هذا غير تام. نأتي إلى المسلك الثاني اللي هو مسلك المصنف، ومسلك البهاري الهندي صاحب كتاب سلم العلوم، حيث قال بأننا نعتمد أساس الاستقلال، استقلال اللفظ في دلالته على المعنى. الاستقلال، التفتوا إخواني، احنا ليش قلنا اساسا هن اربع مساليك؟ وهي مشكله. الاستقلال في كلام المصنف تقريبا واضح انه قال المفرد ان استقل فمع الدلاله بهيئته على احد الازمنه الثلاث، الدلاله بهيئته، اذا استقلال مع الدلاله بالهيئه. هسه هذا لفظ الاستقلال في كلامه نقدر نقول انه يريد به الاستقلال مع الدلاله، وهذا احنا بيناه في الدروس السابقه. لكن عبارة صاحب سلم العلوم قال المفرد إن كان مرآة لتعرف، لتعرف الغير عفوا، إن كان مرآة لتعرف الغير فأداة، وإلا تعرف الغير يعني في دلالته على المعنى. ما أعرف هسه يعني هذا مراده أو لا، ما أعرف بصراحة، خلينا نشوف. زين، إحنا راح نطرح ثلاث معاني للاستقلال وثلاثة يرد عليها إشكال. عموما المفرد هو يقول صاحب سلم العلوم، يقول المفرد إن كان مرآة لتعرف الغير فأداة، وإلا فإن دل بهيئته على زمان فكلمة، وإلا فاسم. خلنا نجي إخواني ونشوف شنو مرادهم من الاستقلال، ويا معنى ممكن أنه نعتمده ويكون صحيح، ويا معنى لا يمكن أن نعتمده لأنه عليه إشكال. إذا قلنا أن التمييز بين الاسم والفعل والحرف يقع عن طريق الاستقلال، بأن نقول الحرف غير مستقل والاسم والفعل مستقلان، هنا نسأل المصنف ونسأل صاحب سلم العلوم، ما هو مرادكم بالاستقلال هنا؟ هل هو الاستقلال بحسب الدلالة، أم الاستقلال بحسب المعنى، أم الاستقلال بحسب الوضع؟ لأنه ثلاث معاني عندنا للاستقلال. تارة نطلق الاستقلال ونريد به الاستقلال بحسب الدلالة، كما هو ظاهر عبارة المصنف، بل وظاهر عبارة صاحب سلم العلوم. وأخرى نطلق الاستقلال ونريد به أن هذا اللفظ مستقل بحسب معناه لا بحسب دلالته على المعنى. يعني خلي أعيد شوية، تارة نطلق الاستقلال ونريد به استقلال اللفظ بحسب دلالته، من جهة دلالته، هو مستقل من جهة دلالته على معناه. جيد، هذا نوع أول من الاستقلال. عندنا نوع آخر من الاستقلال، هو الاستقلال بحسب المعنى، يعني أن اللفظ مستقل بحسب معناه لا بحسب دلالته على معنى، يعني بعبارة أخرى نفس المعنى هو المستقل، معنى اللفظ هو المستقل، ما لنا علاقة باللفظ. قبل شوية قلنا دلالة اللفظ على المعنى، اللفظ مستقل في دلالته على المعنى، هسه لا، اللفظ مستقل بحسب نفس المعنى، من جهة المعنى يسمى هذا اللفظ مستقلا لأن معناه مستقل. زين، هذا قسم آخر للاستقلال. وعدنا استقلال بحسب الوضع،
بمعنى أن اللفظ يوضع بنفسه، لا يوضع في ضمن شيء آخر. هسه يجينا بيانه طبعا إن شاء الله، تفسيره بالكامل والرد عليه يجينا. فخلي نجي إلى هاي الثلاثة. أولا الاستقلال بحسب الدلالة. أنتوا شنو تريدوا؟ يعني تريدون هذا المعنى، الاستقلال بحسب الدلالة؟ الاستقلال بحسب الدلالة هو أن يدل اللفظ على معناه في نفسه، بمعنى أن اللفظ فيه قابلية ودلالة على معناه من دون أن يعتمد على شيء آخر معه في إفادة هذه الدلالة. اللفظ بنفسه يفيد هذا المعنى ويدل على هذا المعنى، لا يفتقر في دلالته على معناه إلى ضميمة تضم إليه. وهذا ما فسره المحشي طبعا، هكذا فسر كلام المصنف. المحشي حينما فسر كلام المصنف، دعونا نأخذ شيء من عبارة المحشي حتى يتضح المطلب. بلي، هو المصنف شنو قال؟ شوفوا عبارة المصنف شنو، أو شوفوا عبارة المحشي شنو. المصنف قال هكذا، قال: وإلا فمفرد وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم وإلا فأداة. شنو بيّن الشارح هاي المحشي هاي العبارة؟ قال: قوله وهو إن استقل أي في الدلالة على معناه، استقل في الدلالة على معناه، بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة. يعني هو هذا اللفظ تجيبه، نفس هذا اللفظ هو بحد ذاته يدل على معناه، ما يحتاج إلى لفظ آخر وياه، ما يحتاج إلى شيء آخر وياه حتى يدل على معناه، لا هو بذاته يدل على معناه. هكذا فسر المحشي كلام المصنف. قل ليش احنا قلنا ظاهر كلام المصنف هو هذا؟ المحشي يقول أنا هذا اللي فهمته من كلام المصنف، أنه عندما يقول فإن استقل يعني استقل في الدلالة على معناه. فهنا نأتي إلى الدلالة، نقول إما أن تكون دلالة على معنى زائد الزمان أو دلالة على معنى دون الزمان، فالأول الفعل الثاني الاسم، وإلا فمع عدم الدلالة في نفسه على معناه فهو حرف. نقول أنا هذا اللي أفهمه من عبارة المصنف، عبارته ظاهرة في هذا المعنى، في هذا القسم من أقسام الاستقلال الثلاثة. المحشي يدعي أن المصنف يريد الاستقلال بحسب الدلالة، فإذا كان هذا مراد المصنف فعلا فهذا غير تام ويرد عليه إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن بعض الألفاظ راح تطلع عندنا، يعني خلي نقول الإشكال من جهتين. الجهة الأولى هي أن بعض الأسماء كالضمائر المتصلة والأسماء الموصولة ستخرج من تعريف الاسم، لأنك أيها المصنف إذا أخذت الاستقلال بحسب الدلالة على المعنى راح يصير تعريف الاسم هالشكل، يصير تعريف الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة، وهذا هو اللي عليه النحاة، كلمة دلت على معنى في نفسها، يعني لا تفتقر في الدلال. مثلا كلمة زيد تدل على شخص زيد من دون معونة لفظ آخر، لا هي بنفسها هذا اللفظ بنفسه يدل على هذا المعنى. فهنا على تعريفك هذا للإسم راح تطلع عندنا الضمائر المتصلة، مثلا ضربت هاي التاء ضمير متصل، وضربتك هاي الكاف ضمير متصل، ضربنا زين، ضربتهم هاي كلها راح تطلع، وكذلك تطلع الأسماء الموصولة. ليش تطلع الأسماء الموصولة؟ لأنه الأسماء الموصولة تفتقر في الدلالة على معناها إلى ضم ضميمة وهي صلة الموصول. كلمة الذي والتي واللذان واللتان والذين والذون هذه لا تدل على معنى بنفسها. التي شنو التي؟ التي ضربت قامت قعدت ما ندري. التي وقبل الذي هم ما نعرف شنو اسم موصول بعد. يفتقر إلى صلة مع الصلة يدل على معناه. فمثلا أنا أريد أقول جاءت هند اللي هي مثلا مثلا على سبيل اللي ضربت زيد أقول جاءت التي. خب جاءت التي شنو وشنو بعد؟ تقول التي ضربت، التي ضربت زيدا. هسه يلا افتهمنا هند، هسه يلا افتهمنا هند. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هسه يلا افتهمنا من ذا الذي شنو مراد بي؟ مراد بي من يقرض الله قرضا حسنا. إذن بالصلة يتضح يعني دلالة اللفظ على معناه. مثلا جاءت التي ضربت زيدا، التي دلت على هند بمعونة ضربت زيدا، بمعونة صلة الموصول، بضم صلة الموصول إليها. هذا في الأسماء الموصولة، وكذلك في الضمائر المتصلة. ضربت لو تقول تو لوحدها، تو لوحدها هذا معناه رقم اثنين بالإنجليزي، ما حد يفهم عليك أنك تقصد تاء الفاعل المتكلم إلا تضم لها فعل فتقول ضربت. هسه نعرف أنه أنت تتحدث عن نفسك، ضربت هسه نعرف أنك تتحدث عن المخاطب، ضربتي هسه نعرف أنك تتحدث عن المخاطبة. أما تو ت تي شنو ذني للمعنى يعني؟ جاي تفهمون للمعنى؟ بالي زين ذني أسماء لو مو أسماء؟ من أشرف الأسماء لأنه ضمائر، والضمير أعرف المعارف وأشرف المعارف. بعد مو هالشكل درسونا في علم النحو أن الضمير أعرف المعارف يعني أشرف الأسماء يعني أوضح الأسماء. خب وين الوضوح؟ الضمير لا يدل على معناه ما لم يتصل به شيء آخر. فإذا قصدك أيها المصنف أن اللفظ يدل بحسب الاستقلال يعني الاستقلال في الدلالة على المعنى، إذا قصدك هذا بالاستقلال فهذا مو صحيح مو تام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على المصنف، التفت، أن الألفاظ المجازية ستخرج أيضا من كونها دالة على معانيها. لماذا؟ لأنه عندما أقول زيد أسد، الآن هاي أسد علي من، أو مثلا رأيت أسدا في المعركة، هاي أسدا علي من يدل على رجل. بمعونة من دلت على رجل؟ تقول بمعونة القرينة اللي وياها اللي هي في المعركة. هذا معنى مجازي، أنت دا تستعمل كلمة أسد مجازا في الرجل الشجاع. بيا قرينة عرفت أن هاي مستعملة في الرجل الشجاع؟ تقول بقرينة في المعركة. زين الآن كلمة أسد بحد ذاتها تدل على الرجل الشجاع أخواني؟ لا لا، تدل على الحيوان المفترس، مع أنها اسم لو مو اسم؟ اسم. شلون أخليها تدل على الرجل الشجاع؟ لازم أجيب قرينة إما حالية أو مقالية، يعني إما لفظية أو حالية. إذا ماكو قرينة الألفاظ لا تدل على معانيها المجازية. فكرة واضحة إن شاء الله. بل يمكن أن نؤسس لإشكال ثالث، خروج قسم ثالث، وهو الألفاظ المشتركة. معدنا مشترك لفظي مثل لفظ العين، كلمة عين على شنو تدل؟ قد تقول لي على العين الباصرة، أقول ليش مو عين الماء؟ ليش مو على الجاسوس؟ الجاسوس هم يقال لعين. ليش مو على عين الذهب أو عين النفط أو 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 إلى آخره؟ إيش معنى يعني خصصتها بالعين الباصرة؟ مو من حقك. إنما يتم تخصيصها ودلالتها على الباصرة من خلال القرائن. فتفضلوا الآن. أولاً طلعت الضمائر المتصلة. اثنين طلعت الأسماء الموصولة. ثلاثة طلعت الألفاظ المجازية. أربعة طلعت الألفاظ المشتركة. فإن هذه الأربعة لا تدل على معانيها باستقلال، وإنما تدل بضم ضميمة إليها، بمعونة الضميمة التي تضم إليها. وهذه الضميمة إما هي قرينة، وإما هي صلة موصول، وإما هي فعل نضمه إلى الضمير فتقول ضربت، تضم ضرب إلى التاء، يلا صار التاء يدل عليك. أما التاء لوحدها لا تدل عليك. فإذا يا مولانا المصنف، إذا كان مذهبك كما فهمه المحشي وذكره المحشي فترد عليك هذه الإشكالات. إذن هذا إذا أردنا بالاستقلالية ملاحظة اللفظ، وأن هذا اللفظ بحد ذاته هو بنفسه يدل على معناه باستقلالية تامة، ولا يحتاج إلى لفظ آخر معه أو إلى قرينة أو أو أو, أو إلى آخر. لا هو بحد ذاته بما هو لفظ يدل على معناه مستقلا. إذا صار مرادكم بالاستقلال الاستقلال في الدلالة، يرد عليكم خروج أربعة أشياء من الأسماء. ثانيا، أما لو أرادوا بالاستقلال المعنى الثاني، لأن الاستقلال قلنا إلى ثلاث معاني، إن أرادوا بالاستقلال الاستقلال بحسب المعنى، شنو يعني بحسب المعنى؟ يعني بأن يكون معنى اللفظ ملحوظا بنفسه ومقصودا بذاته، لا بتبع أمر آخر ولا حالة للغير، كما فسره الدواني مثلا. بمعنى أننا نلحظ، التفتوا، نلحظ معنى اللفظ، معناه فنشوف هذا اللفظ مقصود بذاته مستقلا لو مقصود تبعا لأمر آخر مقصود به باللفظ. يعني نحن نريد أن يكون المعنى عفوا ملحوظا باستقلالية، لا ملحوظ تبعا لملاحظة أمر آخر، لا هو باستقلالية نلحظه. مرة أنا ألاحظ الأشياء مستقلة، ومرة ألاحظها تبعا لأمر آخر. شلون عندكم الواجب الأصلي والتبعي؟ واجب أصلي أن الله يقول لك صلي، الآن الصلاة واجبة، جيد، خب، وقت اللي قال لك صلي قال لك توضأ، ما قال لك توضأ، قال لك صلي، تقول هاي صلي دال على وجوب الوضوء ووجوب الصلاة. أقول شلون وجوب الوضوء ووجوب الصلاة؟ تقول صلي دال، يعني قوله صلي دال على الصلاة بالمطابقة، دلالة مطابقية، ودالة على الوضوء دلالة التزامية بالتبع. شلون بالتبع؟ تقول مو لا صلاة إلا بطهور، مطلوب من عند الصلاة، والصلاة لا تصح مني ولا تتأدى ولا تتأتى إلا بالوضوء، لا تأتي الصلاة إلا بالوضوء، لا تؤدي الصلاة، أنت لا تؤدي الصلاة إلا بالوضوء، ولا تأتي بها إلا بالوضوء، يعني بالطهارة. يضربون مثال، لو قال المولى لعبده اشتري لنا اللحم، واللحم ما موجود غير بالسوق يعني، فشنو يفهم من كلام المولى؟ إذا واحد يقول للعبد اشتري لنا لحم، يفهم من عنده أنه يجب عليك أن تشتري اللحم، باعتبار عبد هو. خب، وبعد شي يفهم ويفهم من عنده أنه يجب عليك أن تذهب إلى السوق. زين، هو المولى قال اذهب إلى السوق؟ ما قال. بعد منين فهمها؟ يقولون تبعا لمدلول الكلام. مدلول الكلام نشتري لنا اللحم، واللحم ما موجود غير بالسوق، فتبعا لذلك يجب عليه أن يذهب إلى السوق. دلالة تبعية. فتارة أنا أريد باللفظ معناه مستقل، أو تارة أريد معناه شنو تابعا لمعنى آخر. فيقولون المراد بالاستقلالية هو أن يلحظ معنى اللفظ كمعنى مستقل، كمعنى مستقل. زين، هذا صحيح؟ ممكن نقبله أن يراد بالاستقلال هذا المعنى؟ نقول هو مو قضية نقبله أو ما نقبله، لكن هو غير تام، لأنه راح تطلع عندنا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والألفاظ المضافة مثل كل وبعض. عندما أقول جاء كل، كل شنو؟ كل دلت على شيء؟ كل الأطباء، كل المهندسين، كل المعلمين، كل القوم، كل الناس، ما أدري. واحد سيصيح مات كله، يا أبا مات كله شنو؟ كل البشرية، مو كله ميت. زين، منو العاد؟ كل القوم، كل، فهمنا كل منو دول الكل. معنى كل لا يتضح، التفتوا، مو لفظها، معناها لا يتضح إلا تبعا للمعنى الذي بعدها. من تقول كل الناس، أقول ها يعني جميع الناس، إذن هاي كل يراد بها جميع الناس. وكذلك بعض، تقول أخذت من زيد بعض، بعض شنو؟ بعض أمواله، بعض ملابسه، بعض كتبه، بعض ما متضح معناها، معناها ما مستقل، إنما يحتاج إلى ما يكمله لكي يتضح معناها. إذن معناها يتضح بالتبع لاتضاح ما بعدها. من تقول بعض كتبه، أفهم أنك أخذت جزءا من كتبه، وأعرف أن البعضية تعود للكتب وأن المراد بها جزء الكتب، أما بعض لوحدها لا تدل على جزء الكتب. إذن إذا أردتم بالاستقلال، الاستقلال بحسب المعنى لا بحسب الدلالة، كما هو النوع الأول من الاستقلال. إذا أردتم بالاستقلال النوع الثاني اللي هو الاستقلال بحسب المعنى، يلزم خروج أسماء الشرط وأسماء الاستفهام ومثل كل وبعض. أسماء الشرط أيضا تخرج، مثلا من أقول لك من قام أو من صلى فله 10 حسنات، إذا قلت من وسكتت، من فله 10 حسنات، شو افتهمت من كلمة من؟ كمعنى، كمعنى هسه افتهمت هي اسم شرط، وأنها اسم شرط جازم يجزم فعلين، بل بس من شنو، من شنو، بس فهمني، من أكل، من شرب، من صلى، من صام فله 10 حسنات، بس فهمنا من شنو. شوف أنت تقول وضح لنا من شو تريد بيها، ما جاي نعرف معناها شنو. افتهمنا اسم شرط، افتهمنا تجزم فعليا، بس شنو تريد بيها؟ متى أقول متى أكرمك؟ متى تسافر أكرمك؟ متى تأتي أكرمك؟ متى تقوم أكرمك؟ ما ندري، مع أن نحن نعرف أن متى شنو إلها معنى، وأنه يسأل بها عن الزمان، بس زمان شنو؟ زمان سفرك، زمان قيامك، زمان مجيئك إليه. من أقول لك متى شنو؟ متى تأتي؟ متى تسافر؟ متى تنجح ما ندري، معناها غير مستقل وإنما يتضح تبعا لما بعدها. إذا عرفنا ما بعد متى عرفنا شنو المراد بمتى، وهكذا بقية أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. كم مثلا تقول كم عدد ولدك؟ افتهمنا هسه. خب قول كم، كم شنو؟ كم اسم استفهام. اي اسم استفهام عن شنو؟ مو واضح عن شنو تستفهم به. هاي مو مثل مثلا ضربه، ضربه كلمه تدل على الضرب الحاصل في الزمان الماضي. هسه من الفاعل ما لنا علاقه، المهم ضرب واقع في الزمان الماضي. شوفوا اكو شيء ساعد عليها، هسه يجينا طبعا ان شاء الله. اكو شيء لو ماكو شيء ساعد عليها هذا يجينا بعدين. المهم انها الان دلت على معنى الحدث، خلوا الزمان بعدين لان عندنا بكلام هذا. اذا ان اردتم الاستقلال بمعناه الثاني وهو الاستقلال بحسب المعنى فهذا لا يتم لكم. نأتي إلى النوع الثالث من أنواع الاستقلال اللي هو الاستقلال بحسب الوضع. الاستقلال بحسب الوضع إخواني، إذا تريدون أنه الواضع وضع الألفاظ بنفسها، وضعها وضعا مستقلا لم يضعها في شيء آخر. مثلا إخواني الآن ليش قلت أنا ضربة؟ خلي ناخذ بس دلالته على الحدث، عيف دلالته على الزمان. عندنا الهيئة في الكلمة وضعت في ضمن وضع الفعل. يعني أنا منين أفهم دلالة ضربة على الزمان الماضي؟ يقولون أن الواضع وضع كلمة ضرب، ضرب اللي هي مصدر ثم هاي الكلمة سوى سوالها هيئة خلاها تدل على الزمان الماضي، فوضع الهيئة ضمن شنو؟ ضمن كلمة ضاد راء باء، ضمن ضاد راء باء سواها ضرب، هي ضرب عدل على حركاتها، كانت ضرب الراء ساكنة صارت ضرب، ضرب، فوضع الهيئة ضمن وضع الفعل نفسه، فخلى الفعل يدل على الزمان الماضي بهيئته، لأن الفعل مادة وهيئة، مادته ضاد راء باء، هيئته ضرب، الدالة على الزمان الماضي، دالة على الحدث الواقع في الزمان الماضي. فإذا الواضع وضع هيئة الفعل في ضمن لفظ الفعل، معناه ما وضع الهيئة مستقلة عن الفعل، عن مادة الفعل، لا وضعها في ضمن مادة الفعل، في نفس الفعل وضع هيئة فخلاه يدل على الماضي أو على الحال والاستقبال كما في المضارع، أو على الاستقبال وحده كما في الأمر. إذن وضع الهيئة في ضمن وضع الفعل نفسه، كأنه وضع الفعل مركبا من مادة ومن هيئة، وضع شيء ضمن شيء آخر. فإذا مرادكم بالاستقلال أن الواضع تارة يضع الشيء، يضع اللفظ ضمن لفظ آخر، مثل وضع الهيئة، هيئة الضربة ضمن ضاد راء باء، وأنه تارة لا يضع اللفظ مستقلا، مو لفظ ضمن لفظ، لا لا هو اللفظ مستقل، مثل كلمة زيد. فتقولون احنا مرادنا هذا، شنو مرادنا؟ مرادنا أن عندما نقول المفرد إن استقل مرادنا استقل في وضعه، يعني وضعه الواضع مستقلا، لم يضعه في ضمن لفظ آخر، لم يضع الهيئة في ضمن وضع آخر اللي هو وضع مادة الهيئة. نحن عندنا مادة وهيئة للفعل، فهو وضع الهيئة ضمن المادة، وضع الهيئة ضمن أخواني شلون الآن عندك فرد طين، هذا الطين الاصطناعي شايفيه، المادة واضحة عندك، هذا الطين هو المادة، الهيئات اللي تشكلها به، مرة تسوي به إنسان، مرة تسوي به حيوان، مرة تسوي به تفاحة، هاي جاي تسوي أنت، تضع أشكال ضمن هذا الطين، تصوغ أشكال ضمن هذا الطين، مو خارج الطين، به هو نفسه تسوي الأشكال. إذا هيجي هذا تصير الأشكال مو مستقلة، يصير وضعها شنو؟ في ضمن هذه المادة، مادة الطين، هذا وضع غير مستقل. وضع مستقل لا، أن الواضع يجيب اللفظ يضعه مستقلا، لا يضعه في قالب، ما يصب في قالب، مرة واحد يصب في قالب ومرة واحد لا، يضع اللفظ هيك بدون أن يصب في قالب، مثل زيد، بكر، عمرو، ما مخليه بقالب. أما ضربه، ضربه خلاه بقالب، لذلك قام يدل على الزمان الماضي. يضرب خلاه في قالب، بعد ما يدل على الزمان الماضي، لأن قالب غير قالب ضربه، له هيئة غير هيئة ضربه، لذلك إلى دلالة وضربه إلى دلالة أخرى، هذا يدل على الزمان، هو اثنين يدلان على الضرب، لكن الضرب في الزمان الماضي شيء، والضرب الآن أو مستقبلا شيء آخر في يضرب. فهل مرادكم بالاستقلال الاستقلال بالوضيع؟ إذا صار مرادكم الاستقلال بالوضيع، يلزم من ذلك أن تكون جميع الأدوات، جميع الحروف موضوعة وضعا مستقلا، كلها يصير وضعها وضع استقلالي، لأن الواضع وضع كلمة في، ووضع كلمة من، ووضع كلمة إلى، مو في ضمن قالب، لا وضعهن هيك. بعد ذلك إجا وضع الهيئات يعني وضع الأسماء ووضع الأفعال ووضع الحروف. بعد ذلك إجا سوى إخواني، هذا إن شاء الله تأخذوه في علم الأصول خصوصا في أصول المضافر، بعد ذلك إجا سوى هيئات تركيبية، قال يابا إذا أردتم أن يعني أن تقحموا اللفظ في جملة ظرفية، يعني حتى يصير اللفظ دال على الظرفية، جيبوا اسم مثل زيد، وجيبوا حرف مثل في، وجيبوا الدار هم اسم، قولوا زيد في الدار، هاي صارت شنو؟ هيئة جملة دالة على الظرفية. شوفوا، إذن هو وضع الأسماء على حدة، ووضع الأفعال على حدة، ووضع الحروف على حدة، بعد ذلك ركب، يسمونها الهيئات التركيبية، الهيئات التركيبية للكلام، تركيب الجمل. إذن هو من وضع الحروف، أول ما وضع الحروف وضعها مستقلة، على كلامكم هذا المفروض أنها مستقلة، لأنه أول ما يضع مفردات ثم بعد ذلك يضع شنو؟ هيئات، يعني ما يركب جملة إخواني، هو واضحة بعد، ما راح يركب جملة إلا بعد ما يهيئ مفردات الجملة، أنت ما تبني بيت إلا أن تهيئ المواد أول مرة. كذلك الجملة، تجيب اسم مثل زيد، وتجيب حرف مثل في، وتجيب اسم آخر مثل الدار، يلا تقدر تركب جملة اسمها زيد في الدار. فعلى حكيكم هذا راح تكون الحروف كلها موضوعة وضعا استقلاليا، هذا البيان اللي بينته بناء على كلامهم، إذا أرادوا بالاستقلال الاستقلال في الوضع، راح تصير الحروف موضوعة بشكل مستقل، وإذا صارت موضوعة بشكل مستقل معناه راح تدل على معانيها بشكل مستقل. لعد ليش نشوف الحرف لا يدل على معناه إلا ضمن جملة؟ إذا هو الواضع واضع مستقل، ليش ما يدل على معناه إلا بالتبع، إلا بعد أن يوضع في جملة؟ هذا الإشكال عليكم أن تردوا. إذن إخواني، تلخص من ذلك أنه لا على مذهب صلاحية اللفظ، مسلك صلاحية اللفظ الذي قال به بعض المناطق وقال به الخطيب القزويني، لا على هذا المسلك مسلك الصلاحية، ولا على مسلك الاستقلال يصح أن نقسم اللفظ المفرد إلى كلمتين أو اسم أو أداة، لأنه تقسم على أساس الصلاحية تلزم منه إشكالات، تقسم على أساس الاستقلالية بمعانيها الثلاثة، سواء استقلالية في الدلالة أو استقلالية في المعنى أو استقلالية في الوضع، على هذه الأساسات الثلاثة للاستقلالية أيضا تلزم بعض الإشكالات كما رأيتم. وبالتالي تفسير المحشي لكلام المصنف تفسير لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن عليه إشكالات. أرجو أن يكون هذا المطلب واضح ونافع أيضا للأخوة والأخوات الطلبة. تبقى لدينا أو يبقى لدينا تساؤل أخير، اللي هو ما هي العلاقة أو النسبة القائمة بين الكلمة في علم المنطق اللي هي الفعل، يعني ما يسمى بالكلمة، وبين ما يسمى بالفعل في علم النحو، هل العلاقة هي التساوي أم أن العلاقة أمر آخر والنسبة بينهما نسبة أخرى غير نسبة التساوي؟ بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى يأتي في دروس لاحقة. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.